الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي في منظومته القلائد البرهانية: باب من يرث الثلث.
من يرث الثلث.
والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة وثلثما يبقى لها.
نعم. وجمع
والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة وثلثما وثلثما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين، وفرض جمع إخوة لأمي مع تساو بينهم في القسم.
مرة ثانية البيت الأول ماشي. نعم.
والثلث فرض الأم حيث عدم.
أيوة.
فرع وجمع إخوة وثلثما.
إيه عدم فرع وجمع أخ صحيح. نعم.
فرع وجمع إخوة وثلثما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين، وفرض جمع إخوة لأمي مع تساو بينهم في القسم.
الثلث أحد الفروض الستة وذكره الله في الآيتين، قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. في الآية الأخرى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالثلث لصنفين للأم، قالوا: وتأخذه بشرطين عدميين، أشار إليهم أنه عدميين: عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة من أي جهة كانوا. عدم الفرع الوارث الظاهر في الآية: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال بعدها: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فتأخذه بشرطين عدميين. وأشار المؤلف أيضا إلى أنها تأخذ ثلث الباقي، يعني تأخذ الثلث بهذين الشرطين. قالوا: وألا تكون المسألة إحدى العمليتين، فإن كانت إحدى العمليتين فلا تأخذ الثلث كاملا بل تأخذ الثلث الباقي. وهذه مسألة اختلف فيها الصحابة، وجمهور الصحابة على هذا، عمر وكثير من الصحابة. والعمريتان أركانهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان. فإذا هلك هالك عن زوج وأبوين فللزوج النصف، تكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب، فيصير نصيب الأم في الحقيقة سدس في هذه المسألة، سدس. وسمي ثلث الباقي موافقة للفظ القرآن: الثلث لأمه الثلث وورثه. وفي المسألة الثانية، مسألة زوجة وأبوان، للزوجة الربع من أربعة، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، وهو في الحقيقة ربع. والنوع الثالث ممن يستحق الثلث: الإخوة لأم، الإخوة لأم، ويأخذون الثلث بشرطين بل بثلاثة: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكونوا اثنين فأكثر ذكور أو إناث أو نوعين. فإذا هلك هالك عن بنت وأخ لأم وعم من، فما نصيب الأخ لأم؟ ها؟ لا شيء له، يسقط لوجود الفرع الوارث. ولو هلك هالك عن أب أو جد وأخ لأم وأم، فللأم الثلث والباقي للأب، ويسقط الأخ لأم. فالإخوة لأم يأخذونه بهذه الشروط، أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع وعدم الأصل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نعم، اقرأ كلام الشيخ، يعني يمكن في شيء إضافة. نعم.
باب من يرث الثلث. الثلث واحد من ثلاثة، وهو فرض صنفين من الورثة، الأم والإخوة من الأم. أما الأم فترثه بثلاثة شروط. الأول قوله حيث عدم فرع، عدم الفرع الوارث. الشرط الثاني وجمع إخوة، يعني عدم الجمع من الإخوة، والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد، وليس المراد به الثلاثة، فالأخوان كالثلاثة وكالأربعة. وقوله جمع إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا أو إناثا أو مجتمعين. الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهذا مفهوم من قوله وثلث ما يبقى لها في العمريتين. والدليل قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. دليل الشرط الأول قوله فإن لم يكن له ولد، هذا عدم الفرع الوارث. ودليل الشرط الثاني قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، مفهومها إن لم يكن له إخوة فلها الثلث. أمثلة: هلك هالك عن أم وأب.
تجاوز واضحة إن شاء الله. نعم بعد.
إذا قال قائل اشتراطكم ألا يوجد جمع من الإخوة وألا يوجد فرع وارث، هذا صحيح منصوص عليه في القرآن، لكن اشتراطكم ألا تكون المسألة إحدى العمريتين من أين أتيتم به؟ قلنا أتينا به من سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الإشارة إلى ذلك في القرآن، ومن القياس الجلي. فنقول أولا ما هما العمريتان؟ العمريتان بيّنها المؤلف بقوله مع أب وأحد الزوجين، فهي أب وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة. سميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، بل وقعتا في عهد عمر. فرأى عمر رضي الله عنه أن الزوج أو الزوجة بمنزلة صاحب الدين يعطى حقه، ثم يقسم الباقي بعد هذا الفرض الذي جعلناه بمنزلة الدين، فيقسم على الأم.
أذكر بس الإشارة في القرآن.
نعم. ثانيا الإشارة إليها في القرآن، قال الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فاشترط الله تعالى لإرث أمه الثلث أن ترثه أبواه،
أن يرثه أبواه.
أن يرثه أبواه، فكان في ذلك إشارة إلى أنه إذا لم يرثه أبواه فالحكم يختلف. وفي العمريتين لم يرثه أبواه، بل ورثه أبواه وأحد الزوجين. وأيضا فيها إشارة أخرى، فقوله وورثه أبواه فلأمه الثلث، فيها إشارة إلى أنه إذا كان المال بين الأم والأب فللأم الثلث، والباقي بعد فرض الزوجين ورثه الأبوان، الأب والأم، الأم والأب، فيكون للأم الثلث، أي ثلث ما ورثاه. وهذه إشارة ظاهرة في القرآن الكريم. ثالثا القياس الجلي أن نقول.
إيش الإشارة الثانية؟ قل وفي إشارة ثانية.
ثانيا الإشارة إليها في القرآن، قال الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه
أخر. هذه الأولى كأنه جاء في الإشارة الثانية.
وأيضا فيها إشارة أخرى، فقوله وورثه أبواه فلأمه الثلث، فيها إشارة إلى أنه إذا كان المال بين الأم والأب فللأم فللأم الثلث والباقي بعد فرض الزوجين ورثاه الأبوان الأم والأب، فيكون للأم الثلث أي ثلث ما ورثاه.
يعني الشيء الظاهر والعمدة هو الإشارة الأولى وورثه، لأنه إذا كان معهما أحد الزوجين فلم يستقل بالميراث، بل يقال ورثه زوج أو زوجة وأبوان، ولا يقال ورثه أبواه. ورثه أبواه لا، ورثه الزوجان. وإرث الأم الثلث مشروط بأن يرثه أبواه، نعم لا غير، ورثه أبواه لا غير. نعم بعده. نعم.
ثالثا القياس الجلي، أن نقول القاعدة الفرضية أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى متساويان يرثان عن طريق التعصيب أو عن طريق الفرض والتعصيب، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، أخ وأخت للأخت الثلث والباقي للأخ. إذن أب وأم كأخ وأخت يكون للأم نصف ما للأب، ثلث من ثلاثة. إذن دل على أن ميراث الأم ثلث الباقي ثلاثة أمور. لو قال قائل سنة الخلفاء الراشدين دلت عليها السنة ودل عليها القرآن، لقلنا نعم القرآن لم يدل على هذا الحكم صريحا، لكن دلت السنة على أنه سنة الخلفاء الراشدين ولا سيما أبو بكر وعمر، فإن سنتهما متبعة بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقوله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ثم إنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، دل القرآن على اعتباره بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كون ما سنه الخلفاء الراشدون حجة دل عليه الكتاب والسنة، وحينئذ يكون قضاء عمر في العمريتين مؤيدا بالكتاب والسنة، حيث أنه أحد الخلفاء الراشدين الذين تتبع سنتهم.
إلى هنا يا موضوع ثلث الأخوين ما في شيء يعني.